بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وفي سندكم المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان. وبه إلي حدثني يحيى عن مالك عن الثقتي عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول الذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أدنى أن على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو الكراء أو كراء الدابة، وان تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس لأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليس مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، ولا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبهه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. قال مالك: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البيع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك: لا بأس بذلك، وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مئة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي.
اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وميزانها وتوضيحها على لسان عبده محمد صلى الله عليه وسلم وبيانها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه مقتفين بطريقته في إسرارها وإعلانها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلهم الله تبارك وتعالى في مجالات الخيرات سادات أربابها وسلاطينها، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدى الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى يذكر الأحاديث المتعلقة بكتاب البيوع، وابتدى بذكر ما جاء في العربان، ويقال فيها العربون والعربون، ويقال فيها الأربون إذن وأربان وأربون، وحاصلها أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع شيئا من الدراهم على أنه إن أخذ السلعة حسبه من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع. فبهذا وعلى هذا الوصف يكون ذلك باطلا واستحقاق مال بغير حق، فهو المنهي عنه. وأما أن يدفع له قسطا من المال على أنه إذا تم البيع أو تمت الإجارة فهذا منها من الإجارة والبيع، وإن لم يتم ترجع لصاحبها فلا شيء في ذلك، وهذا أمر متفق على جوازه ولا في إشكال. ولكن الإشكال في هذا الذي يقول إذا لم يتم البيع فإن المال يكون للبائع من دون مقابل، ولأن المشتري أعرض عن البيع. وهكذا يقول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وكذلك أبو الخطاب من الحنابلة، أنه لا يصح للنهي عنه في الحديث كما نقرأ في رواية الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويذكر عن الإمام أحمد وابن سيرين أنه لا بأس به، ويذكر كذلك عن ابن عمر وبعض التابعين إذا كره السلعة أن يردها يرد معها شيئا. يقول في الحديث عن أبي شعيب النبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، والحديث أيضا عند أبي داود وابن ماجه في سننهما. فعلمنا في ذلك مذهب الجمهور، وعلى ما ورد في الحديث من النهي عن بيع العربان، وأن عند الحنابلة قول يذكر عن الإمام أحمد أن نافع بن الحارث اشترى لعمر دار من صفوان بن أمية على أنه إن رضي عمر وإلا فلو كذا كذا، وقال أصحاب أحمد بعد ذلك أن الفتوى والقول فيما يقوله الجمهور بأنه لا يجوز بيع العربان. قال ذا مالك وذلك يعني تفسير العربان فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى يستاجر الدابة ثم يقول للذي اشترى منه يعني البايع أو تكارى منه المؤجر أعطيتك أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل عن أي شيء من الثمن على أني إن أخذت السلعة المبتاعة أو ركبت على ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركتوه ابتياع السلعة وكراء الدابة فما أعطيتك لك يعني أنت مالكه ولا لي حق الرجوع فيه. هذا هو الذي قال بتحريمه الأئمة لما جاء في النهي في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لم يشتري السلعة في مثل هذه الصورة لم يستحق البايع الدرهم ولا أقل ولا أكثر مما أعطاه لأنه يأخذ بغير عوض. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون جاهزة عن تراض منكم. وإذا لصاحبه الرجوع ويفسخ يعني يعرض عن البيع ويأخذ ما سلمه. قال مالك والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع بمعنى يشتري العبد التاجر الفصيح بالأعبد المتعددين من الحبشة مثلا أو من أي جنس آخر من الأجناس ليسوا مثل هذا العبد الذي باعه في الفصاحة ولا في التجارة ولا في النفاذ والمعرفة. لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالعبد إلى أجل معلوم يعني أنه يجوز فيه التفاضل. ولا يأتي فيه ما في بيع الذهب بالذهب والفضة النقد بالنقد أو الطعام بالطعام ما يأتي هذا في بيع الأعبد. إذا اختلف يعني وصفهم فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا تشابهت أوصافهم حتى يتقارب النوع فلا يأخذ اثنين بواحد يقول الإمام مالك إلى أجل نسيئة. وإن اختلفت أجناسهم أيوة يجوز عند أبي حنيفة بيع عبد بعبدين حاضرا ولا يجوز إلى أجل وأجاز الإمام مالك إلى أجل معين لأن يجوز التفاضل. وكذلك يقول الإمام الشافعي كما قال الإمام مالك بل يجوز أن يكون إلى أجل أو أن يكون منجزا ومعجلا بلا نسيئة. ولهذا يقول أنه لا يأتي الربا إلا في المطعومات وفي النقدين يأتي فيها ربا النسيئة وربا التفاضل إذا كانت من نوع واحد. قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه يعني يجوز عنده أن تبيع ما اشتريت من ذلك العبد قبل أن تستوفيه أي تقبضه. فإن النهي عن البيع قبل القبض عند المالكية مختص بالطعام مختص بالطعام الأجناس الأخرى يجوز فيها أن يبيع قبل القبض عند المالكية وهذا قول مالك لا بأس بأن تبيعه اشتريتا من ذلك قبل أن تستوفيه. إذا انتقدت ثمنه أي أخذت ثمنه من المشتري. أما إذا لم ينتقد ثمنه فلا يجوز من غير صاحبه الذي اشتريت منه وهو البائع. يعني لا بأس ببيع قبل القبض بيد غير البائع. إذن خصص المالكية النهي عن بيع قبل القبض بالطعام، إنما هو عن بيع الطعام قبل القبض. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، سواء يعني لا يجوز أن تباع الأمة ويستثنى جنين في بطنها وهي حامل، فيقول إذن الهيبة كذا اللي في بطنها ما دخل في البيع، إذا ولدت هو لي ما يصح هذا. كما لا يصح أن يبيع أي دابة دون ما في بطنها، كما لا يصح أن يشتري ما في بطنها دونها، كل ذلك غرر ولا يدرى ما هو، فلا يصح البيع في هذا، لأن ذلك قد غررون لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن هو أم قبيح، أناقص أم تام، أحي أم ميت، هذا كله فيه غرر. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار، قال: وذلك عن اختلاف الأمور يضع من ثمنها. قال: وهذا القول يقول أبو حنيفة والشافعي لا يجوز بيع الحمل مفردا لأنه غرر، وما لا يجوز بيعه مفردا لا يصح استثناؤه، فأن يبيع الأصل ويقول الذي في البطن ما له دخل ما يصح، لا يصح استثناؤه ولا يصح بيعه مفردا مستقلا. فلا يجوز أن تباع ما أو شيء من إناث الحيوان واستثنى الجنين في بطنها، يكون مجهول الصفة وينقص من الثمن باعتبارات أحواله. قال مالك عليه رحمة الله: فالرجل يبتاع العبد أو الولدة بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البايع والعبد يريد بيع مملوكه هذا، فيسأل المبتاع يعني المشتري أن يقيله من البيع من الإقالة بأن يردها عليه بعشرة دنانير، أي بعوض قال بس بعطيك عشرة دنانير ورد علي بيعي، يدفعها البائع إليه إلى المشتري نقدا أو إلى أجل، ويمحو يعني يزيل ويعفو عنه المئة دينار التي له، أي للبائع على المشتري من الثمن. قال مالك: لا بأس بذلك، يعني تجوز هذه الإقالة لأنه بيع مستأنف، فكأن البائع اشترى أمته المبيعة بألف وعشرة دنانير، عد هكذا كأن عد هذا بيع الأول تم، والآن قال له أقلني بعدك عشرة دنانير، وهو أخذه بمئة دينار، قال معناه الآن المشتري باع على الذي باع عليه بمئة وعشرة، فهذا صفقة وهذه صفقة عند الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: ويجد نقدا لأجل أبعد من الأجل أو إلى أجل أبعد من الأجل الأول الذي اشترى العبد به إليه والأمة، فإن ذلك لا ينبغي. فإنها قال ما قال بأس بذلك، وإن ندم المبتاع المشتري في الصورة المذكورة. قال إيه فسأل ندم المبتدع عن المشتري فسأل من البائع أن يقيله في الجارية والعبد وكذا ويزيده 10 دينار نقدا أو بالأجل أبعد من الاستراء العبد إليه. فقال فإن ذلك لا ينبغي يعني لا يجوز. لماذا؟ قال لأن البائع بعد صورة كأنه باع منه المشتري 100 دينار له، كانت للبائع المشتري إلى 2 سنين قبل أن تحل بجارية وبـ10 دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من 1 سنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. أن البائع إذا زاد المبتاع 10 دنانير على أن يقيله فهذا جائز عنده، سواء كانت الزيادة من البائع ما شاء من جميع الأشياء كلها. طيب، فأما المشتري فإنه يثبت في ذمته للبائع الثمن، فإذا زاده شيء فكأنه باعه نقد بنقد. هذا الذي يشير إليه كلام الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إذا ندم المشتري وسأل الإقالة يعطي البائع 10 نقدا أو إلى أجل أبعد، فقال مالك لا يجوز. وهو عند بعض الأئمة يجوز، وإنما رأى مالك ذلك لا يجوز أنه ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب إلى أجل، وإلى بيع ذهب وعرض بذهب، لأن يعني المشتري دفع 10 والعبد في 100 دينار التي عليه. ولكن قال غيره من الشافعية وغيره من ذلك جائز. قال مالك فالرجل يبيع من الرجل الجارية بـ100 دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باع به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باع عليه، إن ذلك لا يصلح. يبيع جارية بـ100 دينار إلى أجل ما جل سنة أو أقل أو أكثر ثم يشتريها نفس البائع اللي باع بأكثر من ذلك الثمن الذي باع به، ليش ما يصير عنده نفس التفسير عنده أنه ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب بأجل ونسيئة؟ هذا ممنوع. أن يبيع الرجل الجاري إلى أجل ثم يبتاعه إلى أجل أبعد أمينه يبيعها بـ30 دينارا إلى شهر ثم يبتاعها البائع من المشتري بـ60 دينار إلى سنة أو سنة أو نصف سنة أو أقل، فصار الأمر أن رجعت إليه سلعته بعينها سالمة وأعطى المشتري لصاحبه يعني البائع 30 دينارا إلى شهر، يعني المشتري يعني يعطي المشتري البائع 30 دينار في آخر الشهر بـ60 دينارا، أي يعوض 60 دينار إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي يعني لا يجوز، لأن فيه جعل بعض الثمن بمقابلة إسقاط الأجل، زاد ثمن بمقابل إسقاط الأجل أو زاد في الثمن بمقابل طول الأجل، فهذا لا وجه له سواء. وعليه جماهير أهل العلم رزقنا الله تقواه وجعلنا من الظافرين برضاه والعاملين بشريعة مصطفاه والمهتدين بهداه في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.